السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأول من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب تعظيم العلم لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. وقد انتهى بنا بيانه إلى قوله: المعقد السابع المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم أحسن الله إليكم: المعقد السابع المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب. فإن العمر زهرة، إما أن تصير بسلوك المعالي ثمرة، وإما أن تذبل. وإن مما تثمر به زهرة العمر المبادرة إلى تحصيل العلم وترك الكسل والعجز. فاغتنام سن الصبا والشباب امتثالا للأمر باستباق الخيرات، كما قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وأيام الحداثة فاغتنمها، ألا إن الحداثة لا تدوم. قال أحمد رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا. قال الحسن البصري رحمه الله: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر. فمن اغتنم شبابه نال إربه، وحمد عند مشي به سراه. اغتنم سن الشباب يا فتى، عند المشي يحمد القوم السرى. وأضر شيء على الشباب التسويف وطول الأمل، فيسوف أحدهم ويركب بحر الأماني ويشتغل بأحلام اليقظة، ويحدث نفسه أن الأيام المستقبلة ستفرغ له من الشواغل وتصفو من المكدرات والعوائق.
قوله: ويشتغل بأحلام اليقظة، أحلام اليقظة تركيب يراد به ما لا حقيقة له، تركيب يراد به ما لا حقيقة له. فإذا قيل فلان مسترسل مع أحلام اليقظة، أي جار مع شيء لا حقيقة لوجوده. نعم.
والحال المنظورة أن من كبرت سنه كثرت شواغله وعظمت قواطعه مع ضعف الجسم ووهن القوى. ولن تدرك الغايات العظمى بالتلهف والترجي والتمني، ولست مدرك ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني. ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم، بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا، ذكره البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه. وإنما يعسر التعلم في الكبر كما بينه الماوردي في أدب الدنيا والدين لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق، فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم. وقد وقع هذا لجماعة من النبلاء طلبوا العلم كبارا فأدركوا منه قدرا عظيما، منهم القفال الشافعي رحمه الله.
ذكر المصنف وفقه الله أن طلب العلم في الكبر مما يمكن، فإن المرء يتعلم ولو كان كبيرا، إلا أنه يعسر لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق، فمتى تقلل المرء من شواغله وقطع علائقه وغلب قواطعه أمكنه إدراك العلم ولو كان كبيرا. فمن طلب العلم كبيرا له حالان، فمن طلب العلم كبيرا له حالان. الحال الأولى طلبه مع التقلل من الشواغل، طلبه مع التقلل من الشواغل ومدافعة القواطع، ومدافعة القواطع ومقاطعة العلائق، ومدافعة القواطع ومقاطعة العلائق. فمثل هذا يرجى له إدراك بغيته منه، فمثل هذا يرجى له إدراك بغيته منه. والحال الثانية أن يطلبه مع الاسترسال في الشواغل، أن يطلبه مع الاسترسال في الشواغل والاستسلام للقواطع والعلائق، والاستسلام للقواطع والعلائق. فمثل هذا يبعد أن يحصل العلم، فمثل هذا يبعد أن يحصل العلم. وليس للعلم عمر ينتهي إدراكه فيه، بل من حسن به العيش حسن به أن يطلب العلم. فمتى كان المرء متقلبا في أيام الحياة ولو كان كبيرا، فإنه يحسن به أن يغتنم ما بقي من عمره فيتعلم العلم. قيل للإمام أحمد: إلى متى يحسن بالمرء أن يطلب العلم؟ فقال: ما حسن به العيش، فقال: ما حسن به العيش. وقال رحمه الله: حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. انتهى كلامه. والكبير لا يترك طلب الطعام والشراب ويمتع نفسه بأنواعه، فقمين بالعاقل ممن كبرت سنه وفاته طلب العلم فيما سبق أن يغتنم ما فضل من علمه وما بقي من أيامه في طلب العلم قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله. المعقد الثامن: لزوم التأني في طلبه وترك العجلة. إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة، إذ القلب يضعف عن ذلك، وإن للعلم فيه ثقل كثقل الحجر في يد حامله. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي القرآن. وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فما الظن بغيره من العلوم. وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة، كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير.
قوله: وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما أي مقسما أي مقسما. فالنجم هو الوقت المضروب فالنجم هو الوقت المضروب فيكون المعنى في أوقات مقدرة مضبوطة فيكون المعنى في أوقات مقدرة مضبوطة. نعم.
قلتم أحسن الله إليكم. ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله رحمه الله: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. قال شعبة بن الحجاج: اختلفت إلى عمرو بن دينار 500 مرة وما سمعت منه إلا 100 حديث في كل 5 مجالس حديث. وقال حماد بن أبي سليمان لتلميذ له: تعلم كل يوم 3 مسائل ولا تزد عليها شيئا. ومقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه، وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه. وإن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي: طعام الكبار سم الصغار. وصدق، فإن الرضيع إذا تناول طعام الكبار مهما لذ وطاب أهلكه وأعطبه. ومثله من يتناول المسائل الكبار من المطولات ويوقف نفسه مع ضعف الآلة على خلاف العلماء وتعدد مذاهبهم في المنقول والمعقول.
قرر المصنف وفقه الله أن من معاقد تعظيم العلم أخذه بالتدني ورعاية التدرج فيه بأن يأخذه شيئا فشيئا مع الأيام والليالي، رجاء أن يقر مع طول المدة في قلبه. وهذا الأصل لا يبطل ترتيب برنامج مهمات العلم على هذا الوجه، لأن المقصود من هذا البرنامج أن يكون استفتاحا للمبتدئين وتذكيرا للمتوسطين وتحقيقا للمنتهين، لكنه ليس غاية المراد ولا روضة المرتاد التي ينتهي إليها طلب العلم، وإنما يرجى منه أن يكون معينا للطالب في الازدياد من العلم والإقبال عليه وتكرار النظر في هذه الأصول العظيمة التي لم يزل الناس قرنا بعد قرن على الإقبال عليها واستنباط العلم منها. فهو ترشيح لهذه المعارف العلمية والحقائق الإيمانية أن تكون نصب عيني المتعلم يعيد نظره فيها ويأخذها على أنواع متعددة، فتارة يأخذها تقريرا وتعليقا، وتارة يأخذها شرحا وتفصيلا، وتارة يأخذها مقرونة بشرح مختصر، وتارة يأخذها مقرونة بشرح واف. فإن تنويع هذه المدارج على القلب مما يجعل هذه المعاني ثابتة فيه. أما المرور عليها ولو كان مع التأني ثم إلقاؤها وراء الظهر وكأنها متن يدرس في العمر مرة واحدة، فإن هذا يفضي إلى تضييع العلم النافع. فالعلم النافع تردد أصوله وتكرر، وأدل شيء على ذلك أن سورة الفاتحة التي لقناها صغارا لازلنا كل يوم نرددها في صلاتنا مرارا لعظمتها وجلالتها. وكذا هذه الأصول المذكورة في هذا البرنامج فإنها أصول جليلة في العلم، ينبغي أن يكرر المرء أخذه لها على وجوه شتى، وأن يعيدها مرة بعد مرة ليرسخ العلم ويقوى فيها الفهم.
نعم. قلتم أحسن الله إليكم. المعقد التاسع: الصبر في العلم تحملا وأداء. إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر، وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي تصبيرها عليه. ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أسم الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير في تفسير هذه الآية: هي مجالس الفقه، ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير أيضا: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فبالصبر يخرج من معرة الجهل. قال الأصمعي: من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا، وبه تدرك لذة العلم. قال بعض السلف: من لم يحتمل ألم التعليم لم يذق لذة العلم، ولا بد دون الشهد من سبم لسعة. وكان يقال: من لم يركب المصاعب لم ينل الرغائب.
قوله: ولا بد دون الشهد من سم لسعة، الشهد بفتح الشين وضمها هو العسل في الشمع، الشهد بفتح الشين وضمها هو العسل في الشمع، والوصول إليه يلقى فيه مبتغيه ألما من إبل النحل، فإن قاصد جمع العسل إذا رام إخراجه من المناحل تعرضت له النحل بإبرها، فيجد ألما في الوصول إلى العسل. وكل عسل من المعارف والأعمال لا يبلغه المرء إلا مع المكاره، فله ألم لا بد من احتماله، ومتى استمرت النفس عليه تحولت تلك الآلام إلى لذات، فيجد أن هذا الألم الذي يلحقه في ابتغاء هذه الأمور العظيمة مما يتلذذ به وتطرب نفسه معه.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: وصبر العلم نوعان، أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما، لكل إلى شأو العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات.
قوله: لكل إلى شأو العلا، الشأو هو الغاية، الشأو هو الغاية، والوثبات جمع وثبة، والوثبات جمع وثبة وهي القفزة، والمعنى لكل إلى غايات العلا قفزات في طلابها، ولكن عزيز في الرجال ثبات، أي يقل الثبات في تحصيل تلك المطالب العظيمة، فثابت القدم راسخ القلب في ابتغاء مطلوبه العظيم مما يقل وجوده في الناس. وإلى ذلك أشرت بقولي في خاتمة الهداية: إن الثبات في الرجال عزة، ويغنم الرجال منه العزة. إن الثبات في الرجال عزة، أي قل، ويغنم الرجال منه العزة.
نعم. قلتم أحسن الله إليكم: ومن يلزم الصبر يظفر بالرشد. قال أبو يعلى الموصلي المحدث: إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. المعقد العاشر: ملازمة آداب العلم. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. والمرء لا يسمو بغير الأدب، وإن يكن ذا حسب ونسب. وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه. قال يوسف بن الحسين: بالأدب تفهم العلم، لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له، وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده. سأل رجل البقاعي أن يقرأ عليه فأذن له البقاعي، فجلس الرجل متربعا، فامتنع البقاعي من إقرائه وقال له: أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم، إلى العلم الذي جئت تطلبه. ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم. قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم. قال مالك بن أنس لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وكان يظهرون حاجتهم إليه. قال مخلد بن الحسين لابن المبارك يوما: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكانوا يوصون به ويرشدون إليه. قال مالك: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة، تعني ابن أبي عبد الرحمن فقيه أهل المدينة في زمنه، فتعلم من أدبه قبل علمه. وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب، فترى أحدهم متكئا بحضرة شيخه، بل يمد إليه رجليه ويرفع صوته عنده، ولا يمتنع عن إجابة هاتفه الجوال أو غيره. فأي أدب عند هؤلاء ينالون به العلم؟ أشرف الليث بن سعد رحمه الله على أصحاب الحديث، فرأى منهم شيئا كأدنه كرها، فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر؟
هذا الذي ذكره المصنف وفقه الله في الحض على ملازمة آداب العلم، وأنه معقد من معاقد تعظيمه، شذرة مما ينبغي أن يكون في علم أحدنا. فإن الأدب من أعظم أبواب تحصيل العلم، بل هو من أعظم أبواب حفظ الدين. فإن المتأدبين تؤول حالهم إلى السعادة، وسيء الأدب تؤول حالهم إلى الشقاوة. وابن القيم رحمه الله تعالى كلام ماتع نافع في أثر الأدب في الفلاح والفساد والنجاة والهلاك، ذكره في منزلة الأدب من كتاب مدارج السالكين. وإذا اعتبر المرء ما ذكر من كلام السلف الأوائل في هذا المعقد وما عليه الناس اليوم، رأى الحاجة الشديدة إلى تأديب المتعلمين، وأن من أعظم أسباب إضاعة الأعمار في عدم نيل العلم أن طلابه يشتغلون بتحصيله مع إخلالهم بالأدب. بخلاف الأوائل فإنهم كانوا يبالغون في التأدب ثم ينظرون إلى أنفسهم بعين النقص والعيب، كما قال مخلد بن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. فإنه قالها في مقام الإزراء بالنفس وعيبها، فإنه قالها في مقام الإزراء بالنفس وعيبها، تحريكا لها وسوقا لها إلى طلب المقامات العظيمة. ومواضع نحن من الكلام ثلاثة، ومواضع نحن من الكلام ثلاثة: أحدها أن تقال لبيان حقيقة الأمر، أن تقال لبيان حقيقة الأمر، أي خبرا عن حال العبد. ومنه: نحن الذين بايعوا محمدا، ومنه: نحن الذين بايعوا محمدا. وثانيها أن تقال للإزراء بالنفس وعيبها، أن تقال للإزراء بالنفس وعيبها، وكبح جماحها، وكبح جماحها عن الكبل، وكبح جماحها عن الكبل. وهذا أدب حسن، وهذا أدب حسن، وهو الواقع في كلام مخلد بن الحسين. وثالثها أن تقال على وجه الكبر والبطر، أن تقال
على وجه الكبر والبطر فهذه مكروهة كراهية شديدة لأنها ربما أفضت إلى ما لم يأذن به الله بامتلاء القلب بأنواع من الأدواء كالكبر والفخر والخيلاء والتيه والاستعلاء على الناس. فابتدأ الأمر مع صاحبها بكثرة لزومه لقوله نحن، فلم يزل يقول نحن يملأ فمه بها حتى امتلأ قلبه من شرها. ولهذا كان من مضى من الإشياخ إذا سمعوا طالبا يخبر عن نفسه من غير قصد منه عن شيء فيقول نحن قرأنا أو نحن ذهبنا أو نحن طالعنا، زجروه أبلغ الزجر مع ما يغلب على ظنهم أنه لا يقولها تكبرا ولكنهم يريدون تأديبه لئلا يسترسل مع كثرة الخبر بنحن فيصبح من حاله التكبر بها. فإذا لزم الطالب هذه الكلمة واسترسل معها ربما جرته إلى بلاء وبيل، فينبغي أن يتحرز المرء منها ولا يكثر من قولها فيقول خبرا عن نفسه نحن نقرأ عند الشيخ فلان أو نحن نحفظ الكتاب الفلاني أو نحن طالعنا أو نحن نريد أن نزورك. فإذا فحصت عن منتهى كلمته إذا قال لك نحن نريد أن نزورك فقلت من أنتم؟ قال أنا فقط. فتسأله أين نحن هذه التي كانت خبرا عن جمع، فتجده يتلجلج ولا يعرف شرر هذه الكلمة على نفسه. فينبغي أن ينزه طالب العلم لسانه من كلمة نحن لأنها تجره إلى الكبر والخيلاء، ويلزم الإزراء على نفسه، فإن من خفض نفسه للعلم رفعه العلم ومن رفع نفسه عن العلم خفضه العلم.
نعم.
قلتم أحسن الله إليكم: المعقد الحادي عشر صيانة العلم عما يشين مما يخالف المروءة ويخرمها. من لم يصن العلم لم يصنه العلم كما قال الشافعي، ومن أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه ووقع في البطالة فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه. قال وهب بن نبه رحمه الله: لا يكون البطال من الحكماء، لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. وجماع المروءة كما قاله ابن تيمية الجد في المحرر وتبعه الحفيد في بعض فتاويه: استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه. قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة: قد استنبطت من القرآن كل شيء فأين المروءة فيه؟ فقال في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق. ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها وتنكبه خوارمها التي تخل بها.
قوله وتنكبه خوارمها التي تخل بها، الخوارم جمع خرم وهو الشق، الخوارم جمع خرم وهو الشق، وخوارم المروءة ما يطرأ عليها فيضعفها أو يفسدها، وخوارم المروءة ما يطرأ عليها فيضعفها أو يفسدها. فكل شيء أضعف المروءة أو أفسدها فهو خارم لها، ومن أنواعها ما سيأتي ذكره.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها وتنكبه خوارمها التي تخل بها، كحلق لحيته فقد عده في الخوارم المروءة ابن حجر الهيتمي من الشافعية وابن عابدين من الحنفية، أو كثرة الالتفات في الطريق وعده من خوارمها ابن شهاب الزهري وإبراهيم النخعي من المتقدمين، أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية، وعده من الخوارم جماعة، منهم أبو بكر الطرطوشي من المالكية، وأبو محمد بن قدامة، وأبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين، وعده من خوارم المروءة جماعة، منهم أبو حامد الغزالي وأبو بكر بن الطيب من الشافعية، والقاضي عياض اليحصبي من المالكية أو مصارعة الأحداث والصغار، وعده من الخوارم ابن الهمام وابن نجيم من الحنفية. ومن أخل بمروءته وهو ينتسب إلى العلم فقد افتضح عند الخاص والعام، ولم ينل من شرف العلم إلا الحطام. المعقد الثاني عشر: انتخاب الصحبة الصالحة له. فالإنسان مدني بالطبع، واتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه.
قوله فالإنسان مدني بالطبع، أي لا بد له من الاجتماع بغيره من أبناء جنسه، أي لا بد له من الاجتماع بغيره من أبناء جنسه ومشاركة بعضهم بعضا في تحصيل مصالحهم، ومشاركة بعضهم بعضا في تحصيل مصالحه، وهي قاعدة مشهورة في كلام فلاسفة اليونان، وبسطها من علماء الإسلام جماعة منهم ابن خلدون في مقدمته. نعم.
قلتم أحسن الله إليكم: والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود، ولا يحسن بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه، فإن للخليل في خليله أثرا. قال أبو داود والترمذي، والسياق لأبي داود: حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. يقول الراغب الأصفهاني: ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر إليه. لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد، عدوى البريد إلى الجليل سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. والجليد هو الجاد الحازم، وإنما يختار للصحبة ويعاشر الفضيلة لا للمنفعة ولا للذة، فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاثة: الفضيلة والمنفعة واللذة، كما ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر بن حسين في رسائل الإصلاح: فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اعتبر الرجل بمن يصاحب، فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. وأنشد أبو الفتح البستي لنفسه: إذا ما اصطنعت امرأ فليكن شريف النجار زكي الحسب، فنذل الرجال كنذل النبات، فلا للثمار ولا للحطب.
قوله شريف النجار، النجار بكسر النون وضمها الأصل، النجار بكسر النون وضمها الأصل، والأنساب مؤثرة في الطبائع، ذكره أبو العباس بن تيمية، فلا تكاد خوارم المروءة تلزم شخصا إلا مع سقوط أصله. نعم.
أحسن الله إليكم: قلتم حفظكم الله. ويقول ابن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب وهو يوصي طالب العلم: ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم ساب الحرمان وشقاوة الإنسان. وكأن هذا عين قول سفيان بن عيينة: إني لأحرم جلساء الحديث الغريب لموضع رجل واحد ثقيل. فقد يحرم المتعلم العلم لأجل صاحبه، فاحذر هذا الصنف، وإن تزيى بزي العلم فإنه يفسدك من حيث لا تحس. المعقد الثالث عشر: بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه. فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به. فالحفظ خلوة بالنفس، والمذاكرة جلوس إلى القرين، والسؤال إقبال على العالم. فبالحفظ يقرر العلم في القلب، وينبغي أن يكون جل همة الطالب مصروفا إلى الحفظ والإعادة، كما يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. قال عبيد الله بن الحسن: وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلبي ولكته بلساني.
قوله ولكته بلساني أي حركت به لساني متحفظا له، أي حركت به لساني متحفظا له. ومن قواعد العلم أن من رام حفظ شيء رفع صوته به، أن من رام حفظ شيء رفع صوته به، ليجتمع على ذلك آلتان، إحداهما الأذن بسمعها، والأخرى العين بنظرها. فالمتحفظ الذي يقرأ نصا ما يريد حفظه فيرفع صوته به يقوي وصول العلم إلى قلبه بسماعه من أذنه ودخوله مع بصره. فإذا أردت أن تحفظ شيئا رفعت صوتك به، فإن أردت أن تفهم شيئا خفضت صوتك به، لأن خفض الصوت أنسب لجمع القلب على المطلوب، والفهم يراد الوصول إليه بتحريك معناه في القلب، والمعين على ذلك أن تقرأه قراءة منخفضة الصوت فتجمع قلبك على ما تريد تفهمه. فالقراءة الرفيعة للحفظ، والقراءة المخفوضة الصوت للفهم.
نعم. قلتم أحسن الله إليكم: وسمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر.
قوله القمطر بكسر القاف وفتح الميم، بكسر القاف وفتح الميم، وهو وعاء تحفظ فيه الكتب كالحقيبة في زماننا، وهو وعاء تحفظ فيه الكتب كالحقيبة في زماننا.
قلتم أحسن الله إليكم: والمتلمس للعلم لا يستغني عن الحفظ، ولا يجمل به أن يخلي نفسه منه، وإذا قدر على ما كان يصنع ابن الفرات رحمه الله فليأخذ به، فقد كان لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل. ومن عقل هذا المعنى لم يزل من الحفظ في الزياد، فلا ينقطع عنه حتى الموت، كما اتفق ذلك لابن مالك رحمه الله صاحب الألفية النحوية، فإنه حفظ في يوم موته 5 شواهد. وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها، والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران. وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. ورواه مسلم من حديث مالك به نحوه. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد عند هذا الحديث: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم. وكان الزهري رحمه الله يقول: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة.
قوله والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران، أي الاجتماع معهم، أي الاجتماع معهم على درس العلم، أي الاجتماع معهم على درس العلم، فيجتمعون ويذكر بعضهم لبعض ما وعوه من مسائل العلم التي أخذوها عن شيخهم. فلا تنفع
مذاكرة الأقران إلا إذا وقعت موقعها، وهي أنها تقع تتميما لما تلقوه عن الشيخ، فيجتمع الأقران الآخذون عن شيخ ويراجع بعضهم بعضا الدرس الذي تلقوه على شيخهم فإنهم ينتفعون. وأما اجتماع الأقران مع الاستقلال عن الأشياخ توهما أن ذلك من طرائق تحصيل العلم فهذا يضر أهله. قيل لأبي حنيفة إن أناسا يجتمعون في المسجد يتفقهون، فقال هل لهم رأس، أي فقيه كبير يرجعون إليه إذا أشكل عليهم شيء؟ فقالوا لا. فقال لا يفلحون أبدا. فمذاكرة الأقران ومدارستهم نافعة إذا وقعت موقعها بعد التلقي عن الشيخ الذي يجمعهم على العلم الذي يأخذونه عنه.
أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله: وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه. قال الزهري رحمه الله: إنما هذا العلم خزائن وتفتتحها المسألة، وحسن المسألة نصف العلم. والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال، وقلة الإقبال على العالم بالسؤال إذا ورد على بلد تكشف مبلغ العلم فيه. فهذا سفيان الثوري رحمه الله يقدم عسقلان فيمكث ثلاثا لا يسأله إنسان عن شيء، فيقول رواد بن الجراح أحد أصحابه: اكتر لي أخرج من هذا البلد، هذا بلد يموت فيه العلم.
قوله اكتر لي أي أطلب لي من ينقلني بالأجرة، أي أطلب لي من ينقلني بالأجرة لأخرج من هذا البلد. وقوله هذا بلد يموت فيه العلم لأن نعش العلم وحياته بذكره، لأن نعش العلم وحياته بذكره. ومن طرائق ذكره الجواب عن سؤالات السائلين، فإذا كان العالم يسأل ويدرس ويعلم حفظ علمه، وإذا انتهى إلى بلد لا يقرأ عليه فيها أحد ولا يسأله أحد فإن علمه الذي هو معه يموت معه لحاجته إلى تذكره وإثارته ونعشه بالدرس والجواب.
نعم.
قلتم أحسن الله إليكم: فمن لقي شيخا فليغتنم لقاءه بالسؤال عما يشكل عليه ويحتاج إليه، لا سؤال متعنت ممتحن. وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته. فالحفظ غرس العلم، والمذاكرة سقيه، والسؤال عنه تنميته. المعقد الرابع عشر: إكرام أهل العلم وتوقيرهم. إن فضل العلماء عظيم، ومنصبهم منصب جليل، لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد. وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. والأبوة المذكورة في هذه القراءة ليست أبوة النسب إجماعا، وإنما هي الأبوة الدينية الروحية، فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب.
وفي هذا المعنى قال أبو العباس ابن تيمية: الشيخ والمعلم والمؤدب أب للروح، الشيخ والمعلم والمؤدب أب للروح، والوالد أب للجسد، والوالد أب للجسد. نقله عنه تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين.
نعم.
قال شعبة بن الحجاج: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفوي، فقال رحمه الله: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو عبد له. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، وهو يوشع بن نون: ولم يكن مملوكا له، وإنما كان متلمذا له متبعا له، فجعله الله فتاه لذلك. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا. قال أحمد في المسند: حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن الخير الزيادي عن أبي قبيل المعافري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أمسك ابن عباس رضي الله عنهما يوما بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال زيد: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا هكذا نصنع بالعلماء.
قوله بركاب زيد: الركاب اسم للإبل التي تركب، الركاب اسم للإبل التي تركب، والعادة الجارية أن يكون لها خطام، والعادة الجارية أن يكون لها خطام أي حبل مشدود في رأسها. فأمسك ابن عباس رضي الله عنه بذلك الخطام تأدبا مع زيد بن ثابت رضي الله عنه.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم، والبصير بالأحوال السلفية يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا إليه كأنما على رؤوسهم الطير لا يتحركون. وقال محمد بن سيرين: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير. وقال يحيى الموصلي: رأيت مالك بن أنس غير مرة وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له، وإذا رفع أحد صوته صاحوا به. فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو بل ينزله منزلته لئلا يشيله من حيث أراد أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة. وإما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم، وهو ستة أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، والثاني التثبت في كونها خطأ، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، والثالث ترك اتباعه فيها، والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، الخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، السادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين.
هذه النبذة المذكورة في هذه المقيدة من بيان الواجب تجاه زلة العالم من عيون ما فيها، فإن الله قضى إظهارا لحفظ مقام النبوة أن من قام بعد النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء فإن الطبيعة البشرية تقضي بوقوع الزلة منهم، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه محفوظ جزما في تبليغ دين الله عز وجل، فلا يخلو أحد من العلماء من زلة يقع فيها وبادرة تصدر عنه. وقد رتب الشارع الحكيم أحكاما تتعلق بتلك الزلة، جماع ما ينبغي العلم بها مما يناسب هذا المقام ستة أمور: أولها التثبت في صدور الزلة منه، فإنه قد ينسب إليه شيء هو منه بريء، فلا بد من التثبت في أنه قال هذا القول أو فعل هذا الفعل ليتحقق من صدور تلك الزلة منه. والثاني التثبت في كونها خطأ، أي التحقق بيقين من الجزم بأنها خطأ محض، وهذه وظيفة العلماء الراسخين، ذكره الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم، لأن زلة العالم من جنس المتشابه، فإنه يتجاذبها الحق والباطل، وتمييزها بسلها بين الحق والباطل والحكم عليها بأنها موافقة للحق أو مخالفة له مضارعة للباطل يحتاج إلى قدم راسخة في العلم، فهي وظيفة العلماء الراسخين. والثالث ترك اتباعه فيها، فمن زل زللا بينا قطع الراسخون من العلماء بوقوعه منه بعد تحقق ثبوت نسبته إليه فإنه لا يتابع فيها ولا يرضى بقوله لأجل ما هو عليه من مقام حميد في الدين، فإن الزلة زلة وإن صدرت عمن صدرت عنه من معظم الخلق من العلماء. والرابع التماس العدل له بتأويل سائغ، أي التماس حملها على مأخذ قوي معتد به عند أهل العلم، فإن الزلة التي تبدر ممن عرف ثبوت قدمه في الدين وطريقة أهل العلم الراسخين إذا بدرت منه يلتمس هل يحمل قوله على شيء ذكره غيره من أهل العلم أو له مستمسك قوي من دليل يبين ذلك. وخامسها بذل النصح له بلطف وسر لا عنف وتشهير، لأن المقصود من بيان زلته رده إلى حياض الحق، فإن المرء لا يفرح بزلة أخيه من أهل العلم والسنة بل يتألم لصدورها منه ويسارع بمداواتها، ومما يعين على مداواة تلك الزلة أن يعالجها المرء بحكمة وعقل ولطف رجاء رده إلى الحق، لأن معاملته بضد ذلك ربما جعلته يشايع الباطل ويستنصر لنفسه ثم يتحزب له من يتحزب، فتعظم المصيبة في المسلمين باقتطاع الشيطان لزمرة منهم واجتياله لهم عن الصراط المستقيم. والسادس حفظ جنابه أي قدره، فالجناب بالفتح هو الجانب والمراد به القدر، فيحفظ قدره ولا تهدر كرامته في قلوب المسلمين، فيرد عليه بقدر ما وقع منه من خطأ دون زيادة على ذلك، فإن الأصل في عرضه الحرمة، ويبقى عرضه محفوظا ولا يستباح منه إلا ما يؤدي إلى رد مقالته الباطلة، فليس للمرء أن يتخذه سخرية وهزءا في صورته أو مشيه أو بيته أو مركبه أو غير ذلك مما لا تعلق له بزلته.
قلتم أحسن الله إليكم ما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسر السبل، فما مات هشيم بن بشير الواسطي المحدث الثقة رحمه الله إلا بهذا، فقد ازدحم أصحاب الحديث عليه فطرحوه عن حماره فكان سبب موته رحمه الله. المعقد الخامس عشر رد مشكله إلى أهله، فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم الافتراء على الدين، فهو يخاف سخط الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان، فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم وإن سكتوا عنه فليسع كما وسعهم.
قوله يعول على دهاقنته، الدهاقنة جمع دهقان بكسر الدال وضمها، الدهاقنة جمع دهقان بكسر الدال وضمها، وهو قوي التصرف مع حدة، وهو قوي التصرف مع حدة. والجهابذة جمع جهبذ، والجهابذة جمع جهبذ، وهو النقاد الخبير ببواطن الأمور، وهو النقاد الخبير ببواطن الأمور. نعم.
قلتم أحسن الله إليكم: ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، والناس في هذا الباب طرفان ووسط، فقوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء يستمدونها من هيجان الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسيين وإرجافات المنافقين، وقوم يعرضونها على العلماء لكنهم لا يرتضون قالهم ولا يرضون مقالهم، فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هوى في نفوسهم، فلما لم يجدوه مالوا عنه. والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. وما أحسن قول ابن عاصم في مرتقى الوصول: وواجب في مشكلات الفهم تحسين الظن بأهل العلم.
قوله السالمون من وهج المحن، الوهج بالتحريك حر النار. فمعنى الجملة السالمون من حر نار المحن. وهذه الجملة التي ذكرها المصنف من رد ما أشكل إلى العلماء موجب امتثالها طلب السلامة، كما قال في آخرها: إيثارا للسلامة فالسلامة لا يعدلها شيء. والمراد بها السلامة من تبعة القول عند الله سبحانه وتعالى، فإن المرء يطلب سلامة دينه، ومن جملة سلامة دينه رد الأمر إلى أهله. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمن السلامة الدينية وكل المهام العظام إلى أهلها ممن استأمنهم الله سبحانه وتعالى عليها من العلماء الذين لا يخفون عن العجائز في دورهن. فإذا ترشح العبد لهذا الابتلاء وصار مشارا إليه بالأصابع فليستعن بالله عز وجل، وليعلم أن خبره خبر عن حكم الله عز وجل، فيكون ذلك مؤديا إلى عظمة خوفه من الله عز وجل أن يسكت عن شيء أو يتكلم بشيء. ومن لم يترشح لهذه الرتبة من طلاب العلم ولو كانوا منتهين فإنهم ينبغي أن يحبسوا أنفسهم رغبة بها عن أن يقعوا فيما يهلكها. فمن الناس من تجرأ على المشكلات حتى جرته إلى قبيح المهلكات، فربما خلع المرء ربقة الإيمان بتهاتره وتعديه في المشكلات التي تعرض للناس من الفتن والنوازل، فصار مآل أمره لما لم يكل الأمر إلى أهله أن ضعف دينه ضعفا بينا، بل ربما خرج بعضهم من الإسلام بالكلية، لأن هذا الدين متين فينبغي أن يوغل فيه المرء برفق وأن يلاحظ منزلته بين أهله لئلا يهلك نفسه.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والبقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا، كما هو مشاهد في عصرنا، فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئة الأغمار. والجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها.
قوله بعض الناشئة الأغمار: الأغمار جمع غمر، والغمر هو الذي لم يجرب الأمور ولا اطلع على حقائقها، والغمر هو الذي لم يجرب الأمور ولا اطلع على حقائقها، وميمه بالسكون وتضم أيضا فيقال غمر وغمر.
نعم. قلتم أحسن الله إليكم: المعقد السادس عشر توقير مجالس العلم وجلال أوعيته. فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء. قال سهل بن عبد الله: من
نعم.
أحسن الله إليكم: قلتم حفظكم الله. المعقد السابع عشر الذب عن العلم والذود عن حياضه.
السادس عشر.
أحسن الله إليكم: قلتم حفظكم الله. المعقد السادس عشر توقير مجالس العلم وإجلال أوعيته. فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء. قال سهل بن عبد الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول. وليس هذا إلا لنبي أو لعالم، فاعرفوا لهم ذلك. وقال مالك بن أنس رحمه الله: إن مجالس العلماء تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار. وقد كان مالك رحمه الله إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث. وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلب ولا يتبسم فيه أحد. وكان وكيع بن الجراح في مجلسه كأنهم في صلاة. فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها، فيجلس فيها جلسة الأدب، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، فلا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، ولا يعبث بيديه أو رجليه، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكئ على يده، ولا يكثر التنحنح والحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإذا عطس خفض صوته، وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده. وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب. فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، ولا يجعله بوقا، وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية. رمى إسحاق بن راهويه يوما بكتاب كان في يده، فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فغضب وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدمه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه.
قوله: وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه، إعلام بأن وضع الكتاب على الأرض حال القراءة خلاف الأدب، خلاف الأدب. فإذا حضر المتعلم بين يدي شيخه رفع كتابه بيديه تأدبا مع الكتاب ومعرفة لمجلس العلم حقه في هذا الوعاء، وأنه مما لا يطرح ولا يلقى في الدرس على الأرض. ومن تأدب بهذا الأدب رجي له الانتفاع بالعلم، ومن لا يعرف الأدب مع الكتاب فإنه يتخوف عليه أن يفوته حظه من العلم.
نعم. أحسن الله إليكم: قلتم حفظكم الله. المعقد السابع عشر الذب عن العلم والذود عن حياضه. إن العلم حلفة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح. وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر، منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين. فلم يزل الناس يرد بعض ما على بعض كما قال الإمام أحمد، لكن المرشح لذلك هم العلماء لا الدهماء، مع لزوم الأدب وترك الجور والظلم.
قوله لا الدهماء، الدهماء هم العامة، الدهماء هم العامة. وأصل الدهم التغطية، وأصل الدهم التغطية. وأكثر من يغطي الأرض هم العوام، فهم أكثر أهل الأرض، فسموا لأجل ذلك دهماء. أفاده المبرد رحمه الله صاحب الكامل. نعم.
قلتم أحسن الله إليكم، ومنها هجر المبتدع ذكره أبو يعلى الفراء إجماعا، فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما في الرواية عنهم لدى المحدثين. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد مقررا أصلا كبيرا تعظم الحاجة إليه في أزمنة الجاهلية والفتن، فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة خيرا من العكس. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب.
قوله لدد أي خصومة شديدة، أي خصومة شديدة.
وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا تحدث أحد في مجلسه أو بري قدم صاح ولبس نعليه ودخل. وكان وكيع إذا أنكر من أمر جلسائه شيئا انتعل ودخل. وشهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فكم مرة رؤيا منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقاله فأخذ نعليه وانصرف. وحضر شاب مجلس سفيان الثوري فجعل يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم، فغضب سفيان وقال لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. وكان رحمه الله يقول إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره فإنه قليل الحياء. وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل كما فعل سفيان، وكما كان يفعله شعبة رحمه الله مع عفان بن مسلم في درسه. قد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته، فالسكوت واجب كما قال الأعمش. ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ، منهم العلامة ابن باز رحمه الله، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده.
وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأول من برنامج مهمات العلم في سنته 35 بعد 400، وهو كتاب تعظيم العلم لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. وقد انتهى بنا بيانه إلى قوله: المعقد السابع المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم أحسن الله إليكم: المعقد السابع المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب، فإن العمر زهرة، إما أن تصير بسلوك المعالي ثمرة وإما أن تذبل، وإن مما تثمر به زهرة العمر المبادرة إلى تحصيل العلم وترك الكسل والعجز. فاغتنام سن الصبا والشباب امتثالا للأمر باستباق الخيرات كما قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وأيام الحداثة فاغتنمها، ألا إن الحداثة لا تدوم. قال أحمد رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا. قال الحسن البصري رحمه الله: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر. فمن اغتنم شبابه نال إربه، وحمد عند مشيبه سراه. اغتنم سن الشباب يا فتى، عند المشيب يحمد القوم السرى. وأضر شيء على الشباب التسويف وطول الأمل، فيسوف أحدهم ويركب بحر الأماني ويشتغل بأحلام اليقظة، ويحدث نفسه أن الأيام المستقبلة ستفرغ له من الشواغل وتصفو من المكدرات والعوائق.
قوله: ويشتغل بأحلام اليقظة، أحلام اليقظة تركيب يراد به ما لا حقيقة له، تركيب يراد به ما لا حقيقة له. فإذا قيل فلان مسترسل مع أحلام اليقظة، أي جار مع شيء لا حقيقة لوجوده. نعم.
والحال المنظورة أن من كبر سنه كثرت شواغله وعظمت قواطعه مع ضعف الجسم ووهن القوى، ولن تدرك الغايات العظمى بالتلهف والترجي والتمني، ولست مدرك ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني. ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم، بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا، ذكره البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه. وإنما يعسر التعلم في الكبر كما بينه الماوردي في أدب الدنيا والدين، لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق، فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم. وقد وقع هذا لجماعة من النبلاء طلبوا العلم كبارا فأدركوا منه قدرا عظيما، منهم القفال الشافعي رحمه الله.
ذكر المصنف وفقه الله أن طلب العلم في الكبر مما يمكن، فإن المرء يتعلم ولو كان كبيرا، إلا أنه يعسر لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق. فمتى تقلل المرء من شواغله وقطع علائقه وغلب قواطعه أمكنه إدراك العلم ولو كان كبيرا. فمن طلب العلم كبيرا له حالان، فمن طلب العلم كبيرا له حالان. الحال الأولى طلبه مع التقلل من الشواغل، طلبه مع التقلل من الشواغل ومدافعة القواطع، ومدافعة القواطع ومقاطعة العلائق، ومدافعة القواطع ومقاطعة العلائق. فمثل هذا يرجى له إدراك بغيته منه، فمثل هذا يرجى له إدراك بغيته منه. والحال الثانية أن يطلبه مع الاسترسال في الشواغل، أن يطلبه مع الاسترسال في الشواغل والاستسلام للقواطع والعلائق، والاستسلام للقواطع والعلائق. فمثل هذا يبعد أن يحصل العلم، فمثل هذا يبعد أن يحصل العلم. وليس للعلم عمر ينتهي
إدراكه فيه، بل من حسن به العيش حسن به أن يطلب العلم. فمتى كان المرء متقلبا في أيام الحياة ولو كان كبيرا فإنه يحسن به أن يغتنم ما بقي من عمره فيتعلم العلم. قيل للإمام أحمد: إلى متى يحسن بالمرء أن يطلب العلم؟ فقال: ما حسن به العيش. فقال: ما حسن به العيش. وقال رحمه الله: حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. انتهى كلامه. والكبير لا يترك طلب الطعام والشراب ويمتع نفسه بأنواعه، فقمين بالعاقل ممن كبرت سنه وفاته طلب العلم فيما سبق أن يغتنم ما فضل من علمه وما بقي من أيامه في طلب العلم قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله. المعقد الثامن: لزوم التأني في طلبه وترك العجلة. إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة، إذ القلب يضعف عن ذلك، وإن للعلم فيه ثقل كثقل الحجر في يد حامله. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي القرآن. وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فما الظن بغيره من العلوم. وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة، كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير.
قوله: وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما، أي مقسما، أي مقسما. فالنجم هو الوقت المضروب، فالنجم هو الوقت المضروب، فيكون المعنى في أوقات مقدرة مضبوطة، فيكون المعنى في أوقات مقدرة مضبوطة.
نعم.
قلتم أحسن الله إليكم. ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله رحمه الله: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. قال شعبة بن الحجاج: اختلفت إلى عمرو بن دينار 500 مرة، وما سمعت منه إلا 100 حديث في كل 5 مجالس حديث. وقال حماد بن أبي سليمان لتلميذ له: تعلم كل يوم 3 مسائل ولا تزد عليها شيئا. ومقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه، وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه. وإن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي: طعام الكبار سم الصغار. وصدق، فإن الرضيع إذا تناول طعام الكبار مهما لذ وطاب أهلكه وأعطبه. ومثله من يتناول المسائل الكبار من المطولات ويوقف نفسه مع ضعف الآلة على خلاف العلماء وتعدد مذاهبهم في المنقول والمعقول.
قرر المصنف وفقه الله أن من معاقد تعظيم العلم أخذه بالتدني ورعاية التدرج فيه، بأن يأخذه شيئا فشيئا مع الأيام والليالي، رجاء أن يقر مع طول المدة في قلبه. وهذا الأصل لا يبطل ترتيب برنامج مهمات العلم على هذا الوجه، لأن المقصود من هذا البرنامج أن يكون استفتاحا للمبتدئين، وتذكيرا للمتوسطين، وتحقيقا للمنتهين، لكنه ليس غاية المراد ولا روضة المرتاد التي ينتهي إليها طلب العلم، وإنما يرجى منه أن يكون معينا للطالب في الازدياد من العلم والإقبال عليه وتكرار النظر في هذه الأصول العظيمة التي لم يزل الناس قرنا بعد قرن على الإقبال عليها واستنباط العلم منها، فهو ترشيح لهذه المعارف العلمية والحقائق الإيمانية أن تكون نصب عيني المتعلم يعيد نظره فيها ويأخذها على أنواع متعددة، فتارة يأخذها تقريرا وتعليقا، وتارة يأخذها شرحا وتفصيلا، وتارة يأخذها مقرونة بشرح مختصر، وتارة يأخذها مقرونة بشرح واف، فإن تنويع هذه المدارج على القلب مما يجعل هذه المعاني ثابتة فيه. أما المرور عليها ولو كان مع التأني ثم إلقاؤها وراء الظهر وكأنها متن يدرس في العمر مرة واحدة فإن هذا يفضي إلى تضييع العلم النافع، فالعلم النافع تردد أصوله وتكرر، وأدل شيء على ذلك أن سورة الفاتحة التي لقناها صغارا لازلنا كل يوم نرددها في صلاتنا مرارا لعظمتها وجلالتها، وكذا هذه الأصول المذكورة في هذا البرنامج فإنها أصول جليلة في العلم، ينبغي أن يكرر المرء أخذه لها على وجوه شتى وأن يعيدها مرة بعد مرة ليرسخ العلم ويقوى فيها الفهم.
نعم.
قلتم أحسن الله إليكم: المعقد التاسع الصبر في العلم تحملا وأداء، إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر، وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي تصبيرها عليه، ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أسم الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير في تفسير هذه الآية: هي مجالس الفقه، ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير أيضا: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فبالصبر يخرج من معرة الجهل. قال الأصمعي: من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل للجهل أبدا، وبه تدرك لذة العلم. قال بعض السلف: من لم يحتمل ألم التعليم لم يذق لذة العلم، ولا بد دون الشهد من سبم لسعة. وكان يقال: من لم يركب المصاعب لم ينل الرغائب.
قوله: ولا بد دون الشهد من سبم لسعة، الشهد بفتح الشين وضمها هو العسل في الشمع، الشهد بفتح الشين وضمها هو العسل في الشمع، والوصول إليه يلقى فيه مبتغيه ألما من إبل النحل، فإن قاصد جمع العسل إذا رام إخراجه من المناحل تعرضت له النحل بإبلها فيجد ألما في الوصول إلى العسل. وكل عسل من المعارف والأعمال لا يبلغه المرء إلا مع المكاره، فله ألم لا بد من احتماله، ومتى استمرت النفس عليه تحولت تلك الآلام إلى لذات، فيجد أن هذا الألم الذي يلحقه في ابتغاء هذه الأمور العظيمة مما يتلذذ به وتطرب نفسه معه.
نعم.
أحسن الله إليكم: قلتم حفظكم الله: وصبر العلم نوعان، أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. وفوق هذين النوعين من صبر العلم العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما لكل إلى شأو العلا وثبات ولكن عزيز في الرجال ثبات.
قوله لكل إلى شأو العلا، الشأو هو الغاية، الشأو هو الغاية، والوثبات جمع وثبة، والوثبات جمع وثبة وهي القفزة، والمعنى لكل إلى غايات العلا قفزات في طلابها، ولكن عزيز في الرجال ثبات، أي يقل الثبات في تحصيل تلك المطالب العظيمة. فثابت القدم راسخ القلب في ابتغاء مطلوبه العظيم مما يقل وجوده في الناس. وإلى ذلك أشرت بقولي في خاتمة الهداية: إن الثبات في الرجال عزة ويغنم الرجال منه العزة. إن الثبات في الرجال عزة أي قل ويغنم الرجال منه العزة.
نعم. قلتم أحسن الله إليكم: ومن يلزم الصبر يظفر بالرشد. قال أبو يعلى الموصلي المحدث: إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. المعقد العاشر: ملازمة آداب العلم. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب. وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه. قال يوسف بن الحسين: بالأدب تفهم العلم، لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له، وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده. سأل رجل البقاعي أن يقرأ عليه فأذن له البقاعي، فجلس الرجل متربعا، فامتنع البقاعي من إقرائه وقال له: أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم، إلى العلم الذي جئت تطلبه. ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم. قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم. قال مالك بن أنس لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وكان يظهرون حاجتهم إليه. قال مخلد بن الحسين لابن المبارك يوما: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكانوا يوصون به ويرشدون إليه. قال مالك: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة، تعني ابن أبي عبد الرحمن فقيه أهل المدينة في زمنه، فتعلم من أدبه قبل علمه. وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب، فترى أحدهم متكئا بحضرة شيخه، بل يمد إليه رجليه ويرفع صوته عنده، ولا يمتنع عن إجابة هاتفه الجوال أو غيره. فأي أدب عند هؤلاء ينالون به العلم؟ أشرف الليث بن سعد رحمه الله على أصحاب الحديث، فرأى منهم شيئا كأدنه كرها، فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر؟
هذا الذي ذكره المصنف وفقه الله في الحض على ملازمة آداب العلم، وأنه معقد من معاقد تعظيمه، شذرة مما ينبغي أن يكون في علم أحدنا. فإن الأدب من أعظم أبواب تحصيل العلم، بل هو من أعظم أبواب حفظ الدين. فإن المتأدبين تؤول حالهم إلى السعادة، وسيء الأدب تؤول حالهم إلى الشقاوة. وابن القيم رحمه الله تعالى كلام ماتع نافع في أثر الأدب في الفلاح والفساد والنجاة والهلاك، ذكره في منزلة الأدب من كتاب مدارج السالكين. وإذا اعتبر المرء ما ذكر من كلام السلف الأوائل في هذا المعقد وما عليه الناس اليوم، رأى الحاجة الشديدة إلى تأديب المتعلمين، وأن من أعظم أسباب إضاعة الأعمار في عدم نيل العلم أن طلابه يشتغلون بتحصيله مع إخلالهم بالأدب، بخلاف الأوائل فإنهم كانوا يبالغون في التأدب ثم ينظرون إلى أنفسهم بعين النقص والعيب، كما قال مخلد بن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، فإنه قالها في مقام الإزراء بالنفس وعيبها، فإنه قالها في مقام الإزراء بالنفس وعيبها تحريكا لها وسوقا لها إلى طلب المقامات العظيمة. ومواضع نحن من الكلام ثلاثة، ومواضع نحن من الكلام ثلاثة: أحدها أن تقال لبيان حقيقة الأمر، أن تقال لبيان حقيقة الأمر أي خبرا عن حال العبد، ومنه نحن الذين بايعوا محمدا، ومنه نحن الذين بايعوا محمدا. وثانيها أن تقال للإزراء بالنفس وعيبها، أن تقال للإزراء بالنفس وعيبها وكبح جماحها، وكبح جماحها عن الكبر، وكبح جماحها عن الكبر. وهذا أدب حسن، وهذا أدب حسن، وهو الواقع في كلام مخلد بن الحسين. وثالثها أن تقال على وجه الكبر والبطر، أن تقال على وجه الكبر والبطر، فهذه مكروهة كراهية شديدة، فهذه مكروهة كراهية شديدة، لأنها ربما أفضت إلى ما لم يأذن به الله بامتلاء القلب بأنواع من الأدواء كالكبر والفخر والخيلاء والتيه والاستعلاء على الناس. فابتدأ الأمر مع صاحبها بكثرة لزومه لقوله نحن، فلم يزل يقول نحن يملأ فمه بها حتى امتلأ قلبه من شرها. ولهذا كان من مضى من الإشياخ إذا سمعوا طالبا يخبر عن نفسه من غير قصد منه عن شيء فيقول نحن قرأنا، أو نحن ذهبنا، أو نحن طالعنا، زجروه أبلغ الزجر، مع ما يغلب على ظنهم أنه لا يقولها تكبرا، ولكنهم يريدون تأديبه لئلا يسترسل مع كثرة الخبر بنحن فيصبح من حاله التكبر بها. فإذا لزم الطالب هذه الكلمة واسترسل معها ربما جرته إلى بلاء وبيل، فينبغي أن يتحرز المرء منها ولا يكثر من قولها، فيقول خبرا عن نفسه: نحن نقرأ عند الشيخ فلان، أو نحن نحفظ الكتاب الفلاني، أو نحن طالعنا، أو نحن نريد أن نزورك. فإذا فحصت عن منتهى كلمته إذا قال لك نحن نريد أن نزورك فقلت من أنتم؟ قال أنا فقط. فتسأله أين نحن هذه التي كانت خبرا عن جمع، فتجده يتلجلج ولا يعرف شرر هذه الكلمة على نفسه. فينبغي أن ينزه طالب العلم لسانه من كلمة نحن، لأنها تجره إلى الكبر والخيلاء، ويلزم الإزراء على نفسه، فإن من خفض نفسه للعلم رفعه العلم، ومن رفع نفسه عن العلم خفضه العلم.
نعم.
قلتم أحسن الله إليكم: المعقد الحادي عشر: صيانة العلم عما يشين مما يخالف المروءة ويخرمها. من لم يصن العلم لم يصنه العلم كما قال الشافعي، ومن أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه ووقع في البطالة فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه. قال وهو بن نبه رحمه الله: لا يكون البطال من الحكماء، لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. وجماع المروءة كما قاله ابن تيمية الجد في المحرر وتبعه الحفيد في بعض فتاويه استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه. قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة: قد استنبطت من القرآن كل شيء فأين المروءة فيه؟ فقال في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق. ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها وتنكبه خوارمها التي تخل بها.
قوله وتنكبه خوارمها التي تخل بها، الخوارم جمع خرم وهو الشق، الخوارم جمع خرم وهو الشق، وخوارم المروءة ما يطرأ عليها فيضعفها أو يفسدها، وخوارم المروءة ما يطرأ عليها فيضعفها أو يفسدها. فكل شيء أضعف المروءة أو أفسدها فهو خارم لها، ومن أنواعها ما سيأتي ذكره.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها وتنكبه خوارمها التي تخل بها، كحلق لحيته فقد عده في الخوارم المروءة ابن حجر الهيتمي من الشافعية وابن عابدين من الحنفية، أو كثرة الالتفات في الطريق وعده من خوارمها ابن شهاب الزهري وإبراهيم النخعي من المتقدمين، أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية وعده من الخوارم جماعة، منهم أبو بكر الطرطوشي من المالكية وأبو محمد بن قدامة وأبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة، أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين، وعده من خوارم المروءة جماعة، منهم أبو حامد الغزالي وأبو بكر بن الطيب من الشافعية والقاضي عياض اليحصبي من المالكية، أو مصارعة الأحداث والصغار، وعده من الخوارم بن الهمام وابن نجيم من الحنفية. ومن أخل بمروءته وهو ينتسب إلى العلم فقد افتضح عند الخاص والعام، ولم ينل من شرف العلم إلا الحطام. المعقد الثاني عشر: انتخاب الصحبة الصالحة له. فالإنسان مدني بالطبع، واتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه.
قوله فالإنسان مدني بالطبع، أي لا بد له من الاجتماع بغيره من أبناء جنسه، أي لا بد له من الاجتماع بغيره من أبناء جنسه ومشاركة بعضهم بعضا في تحصيل مصالحهم، ومشاركة بعضهم بعضا في تحصيل مصالحه، وهي قاعدة مشهورة في كلام فلاسفة اليونان، وبسطها من علماء الإسلام جماعة منهم ابن خلدون في مقدمته.
نعم. قلتم أحسن الله إليكم: والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود، ولا يحسن بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه، فإن للخليل في خليله أثرا. قال أبو داود والترمذي، والسياق لأبي داود: حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. يقول الراغب الأصفهاني: ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر إليه. لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد، عدو البريد إلى الجليل سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد، والجليد هو الجاد الحازم، وإنما يختار للصحبة ويعاشر الفضيلة لا للمنفعة ولا للذة، فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاثة: الفضيلة والمنفعة واللذة، كما ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر بن حسين في رسائل الإصلاح: فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اعتبر الرجل بمن يصاحب، فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. وأنشد أبو الفتح البستي لنفسه: إذا ما اصطنعت امرأ فليكن شريف النجار زكي الحسب، فنذل الرجال كنذل النبات، فلا للثمار ولا للحطب.
قوله شريف النجار، النجار بكسر النون وضمها الأصل، النجار بكسر النون وضمها الأصل، والأنساب مؤثرة في الطبائع، ذكره أبو العباس بن تيمية، فلا تكاد خوارم المروءة تلزم شخصا إلا مع سقوط أصله. نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله. ويقول ابن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب وهو يوصي طالب العلم: ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم ساب الحرمان وشقاوة الإنسان. وكأن هذا عين قول سفيان بن عيينة: إني لأحرم جلساء الحديث الغريب لموضع رجل واحد ثقيل. فقد يحرم المتعلم العلم لأجل صاحبه، فاحذر هذا الصنف، وإن تزيى بزي العلم فإنه يفسدك من حيث لا تحس. المعقد الثالث عشر: بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه. فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به. فالحفظ خلوة بالنفس، والمذاكرة جلوس إلى القرين، والسؤال إقبال على العالم. فبالحفظ يقرر العلم في القلب، وينبغي أن يكون جل همة الطالب مصروفا إلى الحفظ والإعادة، كما يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. قال عبيد الله بن الحسن: وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلبي ولكته بلساني.
قوله ولكته بلساني، أي حركت به لساني متحفظا له، أي حركت به لساني متحفظا له. ومن قواعد العلم أن من رام حفظ شيء رفع صوته به، أن من رام حفظ شيء رفع صوته به، ليجتمع على ذلك آلتان: إحداهما الأذن بسمعها، والأخرى العين بنظرها. فالمتحفظ الذي يقرأ نصا ما يريد حفظه فيرفع صوته به يقوي وصول العلم إلى قلبه بسماعه من أذنه ودخوله مع بصره. فإذا أردت أن تحفظ شيئا رفعت صوتك به، فإن أردت أن تفهم شيئا خفضت صوتك به، لأن خفض الصوت أنسب لجمع القلب على المطلوب، والفهم يراد الوصول إليه بتحريك معناه في القلب، والمعين على ذلك أن تقرأه قراءة منخفضة الصوت فتجمع قلبك على ما تريد تفهمه. فالقراءة الرفيعة للحفظ، والقراءة المخفوضة الصوت للفهم.
نعم. قلتم أحسن الله إليكم، وسمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر.
قوله القمطر
بكسر القاف وفتح الميم، بكسر القاف وفتح الميم، وهو وعاء تحفظ فيه الكتب كالحقيبة في زماننا، وهو وعاء تحفظ فيه الكتب كالحقيبة في زماننا.
قلتم أحسن الله إليكم، والمتلمس العلم لا يستغني عن الحفظ ولا يجمل به أن يخلي نفسه منه، وإذا قدر على ما كان يصنع ابن الفرات رحمه الله فليأخذ به، فقد كان لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل، ومن عقل هذا المعنى لم يزل من الحفظ في الزياد فلا ينقطع عنه حتى الموت، كما اتفق ذلك لابن مالك رحمه الله صاحب الألفية النحوية، فإنه حفظ في يوم موته 5 شواهد. وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها، والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران. وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. ورواه مسلم من حديث مالك به نحوه. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد عند هذا الحديث: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم. وكان الزهري رحمه الله يقول: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة.
قوله: والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران، أي الاجتماع معهم، أي الاجتماع معهم على درس العلم، أي الاجتماع معهم على درس العلم، فيجتمعون ويذكر بعضهم لبعض ما وعوه من مسائل، من مسائل العلم التي أخذوها عن شيخهم، فلا تنفع مذاكرة الأقران إلا إذا وقعت موقعها، وهي أنها تقع تتميما لما تلقوه عن الشيخ، فيجتمع الأقران الآخذون عن شيخ ويراجع بعضهم بعضا الدرس الذي تلقوه على شيخهم فإنهم ينتفعون. وأما اجتماع الأقران مع الاستقلال عن الأشياخ توهما أن ذلك من طرائق تحصيل العلم فهذا يضر أهله. قيل لأبي حنيفة: إن أناسا يجتمعون في المسجد يتفقهون، فقال: هل لهم رأس، أي فقيه كبير يرجعون إليه إذا أشكل عليهم شيء؟ فقالوا: لا. فقال: لا يفلحون أبدا. فمذاكرة الأقران ومدارستهم نافعة إذا وقعت موقعها بعد التلقي عن الشيخ الذي يجمعهم على العلم الذي يأخذونه عنه.
أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله، وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه. قال الزهري رحمه الله: إنما هذا العلم خزائن وتفتتحها المسألة، وحسن المسألة نصف العلم، والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال، وقلة الإقبال على العالم بالسؤال إذا ورد على بلد تكشف مبلغ العلم فيه. فهذا سفيان الثوري رحمه الله يقدم عسقلان فيمكث 3 لا يسأله إنسان عن شيء، فيقول رواد بن الجراح أحد أصحابه: اكتر لي أخرج من هذا البلد، هذا بلد يموت فيه العلم.
قوله: اكتر لي، أي أطلب لي من ينقلني بالأجرة، أي أطلب لي من ينقلني بالأجرة لأخرج من هذا البلد. وقوله: هذا بلد يموت فيه العلم، لأن نعش العلم وحياته بذكره، لأن نعش العلم وحياته بذكره، ومن طرائق ذكره الجواب عن سؤالات السائلين. فإذا كان العالم يسأل ويدرس ويعلم حفظ علمه، وإذا انتهى إلى بلد لا يقرأ عليه فيها أحد ولا يسأله أحد فإن علمه الذي هو معه يموت معه لحاجته إلى تذكره وإثارته ونعشه بالدرس والجواب.
نعم.
قلتم أحسن الله إليكم فمن لقي شيخا فليغتنم لقاءه بالسؤال عما يشكل عليه ويحتاج إليه لا سؤال متعنت ممتحن. وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته. فالحفظ غرس العلم والمذاكرة سقيه والسؤال عنه تنميته. المعقد الرابع عشر إكرام أهل العلم وتوقيرهم. إن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد. وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. والأبوة المذكورة في هذه القراءة ليست أبوة النسب إجماعا، وإنما هي الأبوة الدينية الروحية، فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب.
وفي هذا المعنى قال أبو العباس ابن تيمية: الشيخ والمعلم والمؤدب أب للروح. الشيخ والمعلم والمؤدب أب للروح، والوالد أب للجسد. والوالد أب للجسد، نقله عنه تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. نعم.
قال شعبة بن الحجاج: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفوي، فقال رحمه الله: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو عبد له. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، وهو يوشع بن نون، ولم يكن مملوكا له، وإنما كان متلمذا له متبعا له، فجعله الله فتاه لذلك. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا. قال أحمد في المسند: حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن الخير الزيادي عن أبي قبيل المعافري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أمسك ابن عباس رضي الله عنهما يوما بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال زيد: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا هكذا نصنع بالعلماء.
قوله بركاب زيد: الركاب اسم للإبل التي تركب. الركاب اسم للإبل التي تركب، والعادة الجارية أن يكون لها خطام. والعادة الجارية أن يكون لها خطام، أي حبل مشدود في رأسها. فأمسك ابن عباس رضي الله عنه بذلك الخطام تأدبا مع زيد بن ثابت رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله. ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم. والبصير بالأحوال السلفية يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا إليه كأنما على رؤوسهم الطير لا يتحركون. وقال محمد بن سيرين: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير. وقال يحيى الموصلي: رأيت مالك بن أنس غير مرة وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له، وإذا رفع أحد صوته صاحوا به. فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو بل ينزله منزلته لئلا يشيله من حيث أراد أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة. وإما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم، وهو ستة أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، والثاني التثبت في كونها خطأ، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، والثالث ترك اتباعه فيها، والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، الخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، السادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين.
هذه النبذة المذكورة في هذه المقيدة من بيان الواجب تجاه زلة العالم من عيون ما فيها، فإن الله قضى إظهارا لحفظ مقام النبوة أن من قام بعد النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء فإن الطبيعة البشرية تقضي بوقوع الزلة منهم، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه محفوظ جزما في تبليغ دين الله عز وجل، فلا يخلو أحد من العلماء من زلة يقع فيها وبادرة تصدر عنه. وقد رتب الشارع الحكيم أحكاما تتعلق بتلك الزلة، جماع ما ينبغي العلم بها مما يناسب هذا المقام ستة أمور: أولها التثبت في صدور الزلة منه، فإنه قد ينسب إليه شيء هو منه بريء، فلا بد من التثبت في أنه قال هذا القول أو فعل هذا الفعل ليتحقق من صدور تلك الزلة منه. والثاني التثبت في كونها خطأ، أي التحقق بيقين من الجزم بأنها خطأ محض، وهذه وظيفة العلماء الراسخين، ذكره الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم، لأن زلة العالم من جنس المتشابه، فإنه يتجاذبها الحق والباطل، وتمييزها بسلها بين الحق والباطل والحكم عليها بأنها موافقة للحق أو مخالفة له مضارعة للباطل يحتاج إلى قدم راسخة في العلم، فهي وظيفة العلماء الراسخين. والثالث ترك اتباعه فيها، فمن زل زللا بينا قطع الراسخون من العلماء بوقوعه منه بعد تحقق ثبوت نسبته إليه فإنه لا يتابع فيها ولا يرضى بقوله لأجل ما هو عليه من مقام حميد في الدين، فإن الزلة زلة وإن صدرت عمن صدرت عنه من معظم الخلق من العلماء. والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، أي التماس حملها على مأخذ قوي معتد به عند أهل العلم، فإن الزلة التي تبدر ممن عرف ثبوت قدمه في الدين وطريقة أهل العلم الراسخين إذا بدرت منه يلتمس هل يحمل قوله على شيء ذكره غيره من أهل العلم أو له مستمسك قوي من دليل يبين ذلك. وخامسها بذل النصح له بلطف وسر لا عنف وتشهير، لأن المقصود من بيان زلته رده إلى حياض الحق، فإن المرأة لا يفرح بزلة أخيه من أهل العلم والسنة بل يتألم لصدورها منه ويسارع بمداواتها، ومما يعين على مداواة تلك الزلة أن يعالجها المرء بحكمة وعقل ولطف رجاء رده إلى الحق، لأن معاملته بضد ذلك ربما جعلته يشايع الباطل ويستنصر لنفسه ثم يتحزب له من يتحزب فتعظم المصيبة في المسلمين باقتطاع الشيطان لزمرة منهم واجتياله لهم عن الصراط المستقيم. والسادس حفظ جنابه أي قدره، فالجناب بالفتح هو الجانب والمراد به القدر، فيحفظ قدره ولا تهدر كرامته في قلوب المسلمين، فيرد عليه بقدر ما وقع منه من خطأ دون زيادة على ذلك، فإن الأصل في عرضه الحرمة، ويبقى عرضه محفوظا ولا يستباح منه إلا ما يؤدي إلى رد مقالته الباطلة، فليس للمرء أن يتخذه سخرية وهزءا في صورته أو مشيه أو بيته أو مركبه أو غير ذلك مما لا تعلق له بزلته.
نعم.
قلتم أحسن الله إليكم ما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسر السبل فما مات هشيم بن بشير الواسطي المحدث الثقة رحمه الله إلا بهذا فقد ازدحم أصحاب الحديث عليه فطرحوه عن حماره فكان سبب موته رحمه الله. المعقد الخامس عشر رد مشكله إلى أهله. فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم الافتراء على الدين فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم وإن سكتوا عنه فليسع كما وسعهم.
قوله يعول على دهاقنته. الدهاقنة جمع دهقان بكسر الدال وضمها. الدهاقنة جمع دهقان بكسر الدال وضمها وهو قوي التصرف مع حدة وهو قوي التصرف مع حدة. والجهابذة جمع جهبذ وهو النقاد الخبير ببواطن الأمور نعم.
قلتم أحسن الله إليكم ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن والناس في هذا الباب طرفان ووسط فقوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء يستمدونها من هيجان الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسيين وإرجافات المنافقين وقوم يعرضونها على العلماء لكنهم لا يرتضون قالهم ولا يرضون مقالهم فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هوى في نفوسهم فلما لم يجدوه مالوا عنه والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة فالسلامة لا يعدلها شيء. وما أحسن قول ابن عاصم في مرتقى الوصول وواجب في مشكلات الفهم تحسين الظن بأهل العلم.
قوله السالمون من وهج المحن الوهج بالتحريك حر النار. فمعنى الجملة السالمون من حر نار المحن. وهذه الجملة التي ذكرها المصنف من رد ما أشكل إلى العلماء موجب امتثالها طلب السلامة كما قال في آخرها إيثارا للسلامة فالسلامة لا يعدلها شيء. والمراد بها السلامة من تبعة القول عند الله سبحانه وتعالى فإن المرء يطلب سلامة دينه ومن جملة سلامة دينه رد الأمر إلى أهله. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمن السلامة الدينية وكل المهام العظام إلى أهلها ممن استأمنهم الله سبحانه وتعالى عليها من العلماء الذين لا يخفون عن العجائز في دورهن. فإذا ترشح العبد لهذا الابتلاء وصار مشارا إليه بالأصابع فليستعن بالله عز وجل وليعلم أن خبره خبر عن حكم الله عز وجل فيكون ذلك مؤديا إلى عظمة خوفه من الله عز وجل أن يسكت عن شيء أو يتكلم بشيء. ومن لم يترشح لهذه الرتبة من طلاب العلم ولو كانوا منتهين فإنهم ينبغي أن يحبسوا أنفسهم رغبة بها عن أن يقعوا فيما يهلكها. فمن الناس من تجرأ على المشكلات
حتى جرته إلى قبيح المهلكات، فربما خلع المرء ربقة الإيمان بتهاتره وتعديه في المشكلات التي تعرض للناس من الفتن والنوازل، فصار مآل أمره لما لم يكل الأمر إلى أهله أن ضعف دينه ضعفا بينا، بل ربما خرج بعضهم من الإسلام بالكلية، لأن هذا الدين متين فينبغي أن يغل فيه المرء برفق وأن يلاحظ منزلته بين أهله لئلا يهلك نفسه.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والبقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا، كما هو مشاهد في عصرنا، فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئة الأغمار والجادة السالمة، عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها.
قوله بعض الناشئة الأغمار، الأغمار جمع غمر، والغمر هو الذي لم يجرب الأمور ولا اطلع على حقائقها، والغمر هو الذي لم يجرب الأمور ولا اطلع على حقائقها، وميمه بالسكون وتضم أيضا فيقال غمر وغمر.
قلتم أحسن الله إليكم: المعقد السادس عشر توقير مجالس العلم وجلال أوعيته. فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء، قال سهل بن عبد الله من أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقد السابع عشر الذب عن العلم والذود عن حياضه. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقد السادس عشر توقير مجالس العلم وإجلال أوعيته. فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء، قال سهل بن عبد الله من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول. وليس هذا إلا لنبي أو لعالم، فاعرفوا لهم ذلك. وقال مالك بن أنس رحمه الله: إن مجالس العلماء تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار. وقد كان مالك رحمه الله إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث. وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلب ولا يتبسم فيه أحد. وكان وكيع بن الجراح في مجلسه كأنهم في صلاة. فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها، فيجلس فيها جلسة الأدب ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، فلا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، ولا يعبث بيديه أو رجليه، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكئ على يده، ولا يكثر التنحنح والحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإذا عطس خفض صوته، وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده. وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب، فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه ولا يجعله بوقا، وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية. رمى إسحاق بن راهويه يوما بكتاب كان في يده، فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فغضب وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدمه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه.
قوله: وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه، إعلام بأن وضع الكتاب على الأرض حال القراءة خلاف الأدب، خلاف الأدب، فإذا حضر المتعلم بين يدي شيخه رفع كتابه بيديه تأدبا مع الكتاب ومعرفة لمجلس العلم حقه في هذا الوعاء، وأنه مما لا يطرح ولا يلقى في الدرس على الأرض، ومن تأدب بهذا الأدب رجي له الانتفاع بالعلم، ومن لا يعرف الأدب مع الكتاب فإنه يتخوف عليه أن يفوته حظه من العلم.
نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله. المعقد السابع عشر: الذب عن العلم والذود عن حياضه. إن العلم حلفة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح. وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر، منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين. فلم يزل الناس يرد بعضهم على بعض كما قال الإمام أحمد، لكن المرشح لذلك هم العلماء لا الدهماء، مع لزوم الأدب وترك الجور والظلم.
قوله لا الدهماء، الدهماء هم العامة، الدهماء هم العامة، وأصل الدهم التغطية، وأصل الدهم التغطية، وأكثر من يغطي الأرض هم العوام، فهم أكثر أهل الأرض، فسموا لأجل ذلك دهماء، أفاده المبرد رحمه الله صاحب الكامل.
نعم.
قلتم أحسن الله إليكم، ومنها هجر المبتدع، ذكره أبو يعلى الفراء إجماعا. فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما في الرواية عنهم لدى المحدثين. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد مقررا أصلا كبيرا تعظم الحاجة إليه في أزمنة الجاهلية والفتن، فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرته دون مضرة ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة خيرا من العكس. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب.
قوله لدد أي خصومة شديدة، أي خصومة شديدة.
وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا تحدث أحد في مجلسه أو بري قدم صاح ولبس نعليه ودخل. وكان وكيع إذا أنكر من أمر جلسائه شيئا انتعل ودخل. وشوهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فكم مرة رؤيا منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقاله فأخذ نعليه وانصرف. وحضر شاب مجلس سفيان الثوري فجعل يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم، فغضب سفيان وقال: لم يكن السلف هكذا، لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. وكان رحمه الله يقول: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره، فإنه قليل الحياء. وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل كما فعل سفيان، وكما كان يفعله شعبة رحمه الله مع عفان بن مسلم في درسه. قد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته، فالسكوت واجب كما قال الأعمش. ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ، منهم العلامة ابن باز رحمه الله، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده.
وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.